وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد، فقد تكلمنا الأسبوع الماضي على بعض شروط التزكية الشرعية، فذكرنا الزكاة لغة والزكاة شرعا. الزكاة أو التزكية شرعا هي قطع مخصوص بمحدد غير ظفر ولا دم يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. وذكرنا صفة هذا القطع المخصوص، وهي أنه فرج إنهار الدم وفرج الأوداد، هذا في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه. وأشرنا إلى أن أركان الزكاة أو التزكية، أولا التزكية نفسها الفعل نفس الذبح، ثم الآلة، ثم شروط المذكى وهو الحيوان الذي يذبح، ثم شروط في المذكي أي الإنسان الذي يقوم بالتزكية. فيما يتعلق بالفعل نفسه أو شروط التزكية نفسها، قلنا إن التزكية على نوعين، هناك تزكية اختيارية وتزكية اضطرارية. والتزكية الاختيارية تكون في الحيوان المقدور عليه. في حد من الإخوة تفضل ممكن يوطي الميكروفون شوية، إن هو سبب التشويش. لا، فالهدف ما يتعلق بالتزكية الاختيارية، إما تكون بالذبح أو بالنحر، وهذا في المقدور عليه. أما التزكية الاضطرارية فهي بالعقل في غير المقدور عليه. غير المقدور عليه كما ذكرنا أساسا لا يصاد، لا يصطاد، لأن الإنسان إذا كان يصطاد غزالا أو غير ذلك أو طائرا لا يتصور أنه يستطيع أن يحدد بالضبط يذبحه أم ينحره مثلا، لكن فهذا مما يدخل فيه في غير المقدور عليه أو هو غير المقدور عليه. كذلك يدخل فيها حيوان متمرد، يعني أوتار، جمل، ندة، وثار، بحيث لم يستطيع عليه، لم يقدروا عليه بحيث يعني يتمكنوا من نحره، ففي هذه الحالة يصيبوا في أي موضع من بدنه إلى أن يسيل الدم بالصورة التي ذكرناها. فأول شروط التزكية الفعل نفسه ألا يهل بها لغير الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني إنهار الدم. الشرط الثالث أن تكون في الحلق أو اللفة. الشرط الرابع الفورية. الشرط الخامس القصد. الشرط السادس تسمية الله عن الذبيحة. ذكرنا أيضا شروط الآلة. شروط الآلة يعني ما يزكى به، وهي أن تكون محددة وأن تكون غير سن ولا ظفر. أما الركن الثالث فهو المذكى. المذكى الحيوان نفسه الذي يذبح أو يذكى. فما هي شروط المذكى؟ أولا هناك لابد يعني نشير إلى فائدة، وهي أن هناك من الحيوانات ما يحل دون تزكية. هناك من الحيوانات ما يحل أكله دون تزكية. ما هو؟ السمك والجراد. هنا السمك والجراد. السمك لأن ميتة السمك حلال. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقوله الحل ميتته يدل على حلية السمك دون تزكية. النوع الثاني الجراد. الجراد وذلك لإجماع الأمة على حل أكل الجراد، لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد. وهذا اتفق عليه رواه البخاري ومسلم. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، هذا اتفق عليه. أيضا روي في حديث آخر كان الحديث يعني فيه ضعف، أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، والدمان الكبد والطحين. أينما كذلك هذا المعروف، هناك كلام فيما يتعلق بالجنين، فبعض العلماء يأخذ من عموم الحديث زكاة الجنين زكاة أمه. إذا ذبحت الأم أو نحرت ووجد في بطنها جنين فإن زكاة أمه زكاة الدم. يشترط في الحيوان المذكى عدة شروط: الأول ألا يكون محرما، الثاني أن يكون حيا وقت الذبح، الثالث أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح. هذه هي الشروط الثلاثة في الحيوان الذي يذكى. أولها ألا يكون محرما، ألا يكون محرما. وضابط التحريم، ضابط الحيوان الذي يحرم الذي يباح، اختلف العلماء فيه، لكن الأشهر أن كل ما استقامته العرب فهو حلال. يرجع في ذلك إلى عادة العرب، العرب هم أهل الحضر لا أهل البدر. كل ما استقامته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. المالكية يحلون كل ما لا نص على تحريمه، ولا يعتبرون استفاضة العرب ولا استخبثها، يعتبرون أن كل حيوان لم ينص على تحريمه فهو مباح، ولم ينظروا إلى مسألة استفاضة العرب ولا استخبثها. لكن عامة العلماء يضعون هذا الضابط أن كل ما استخبثه العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. والعبرة بالعرب يعني كما ذكرنا أهل الحضر من العرب، أما أهل الدواجي فلا يعتبر استخبات ولا استطابة أهل الدواجي، لأن أهل الدواجي بسبب الضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، فلا يكون هذا معيارا ومقياسا للاستخبات والاستطابة، أن حالكم حالة يعني فقر وعناء وشدة حاجة فربما أكلوا أي شيء وجدوه وإن لم يكن مستطابة. فهذا هو الشرط الأول أن يكون محرما، أن يكون محرما. يعني مثلا واحد يأكل الخنزير ويذبح الخنزير يقول أنا زكيته، هل التزكية تظهر الخنزير؟ الخنزير نجس لا يؤكل، واضح؟ أو غير ذلك مما يعني يحرم أكله. ف يعني ليس الشرط الوحيد أن يكون الذابح مثلا مسلما وأن تكون الآلة كذا وأن تكون عملية التزكية فيها كذا وكذا وكذا، لكن من الشروط التي لا بد من توفرها أن يكون الحيوان نفسه غير محرم. الشرط الثاني أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح، فقد أجمع العلماء على حرمة الميتة بقوله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة. أيضا اشترطوا أو أجمعوا على أنه يشترط لإباحة الحيوان المذكى أن يكون حيا وقت الذبح، فالإجماع منعقد على طرفين من وجهين، الوجه الأول إجماع على تحريم أكل الميتة، الشرط الثاني أجمعوا على اشتراط إباحة اشتراط يعني كي اشترطوا كي يعني يكون الحيوان المذكى مباحا وحلالا أن يكون حيا وقت الذبح، أن يكون فيه حياة مستقرة وقت عملية الذبح. فاختلف بعد ذلك ما هي العلامات الدالة على حياة الحيوان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال يكفي قيام أصل الحياة قلت أو كثرت، ما دامت فيه حياة سواء كانت حياة قليلة أو حياة مستقرة، فمتى ما علمت حياة المذبوح قبل الذبح لم يشترط بعد الذبح تحرك ولا خروج دم. فالإمام أبو حنيفة يقول الواجب بتاع الذبح يكون حيا، لا يشترط بعد الذبح أن يخرج الدم أو أن يتحرك الحيوان، وإن لم تعلم حياة الحيوان فإن كان مريضا أو منخنقا أو نطيحا وشككنا في حياته فذبحناه فتحرك أو خرج منه الدم كان هذا علامة على حياة الحي. يعني هو في الظاهر الحيوان لا يتحرك، لكن بعد ما ذبحته وجدته تحرك أو خرج منه دم فقالوا هذه علامة تدل على أن الحياة كانت موجودة كغير ظاهرة في هذا الحيوان. وطبعا ليست أي حركة، الحنفية يشترطون حركة تدل على الحياة قبل الذبح، فقالوا ضم الفم لا فتح، ضم الفم لا فتح، وضم العين لا فتحها، كذلك قبض الرجل لا مدها، لأنه هو طبيعي لما بيموت بيمد الرجل. أما الملكية فقالوا إن لم يحدث بالحيوان ما يحفظ اليأس من بقاء حياته كفى في حله التحرك بعد الذبح أو سيلان الدليل، وإن لم يكن كل منهما قويا حتى لو لم تكن الحركة قوية وحتى لو لم يكن سيلان الدليل بقوة وباندفاع، مجرد يعني أننا لم نيأس من حياته فلا بأس من ذلك. وإن حدث به ما يحفظ اليأس من دقائق حياته كإدماء مرض أو دقت عنق أو سقوط من شهيق فلا يحل إلا بشرطين. الأول عدم نفاذ مقتل منه قبل الدم، يعني ألا يكون قد أصيب في مقتل بحيث يحتمل أن يكون مات منه لا من الدم، مثلا قطع النخاع، قطع النخاع كذلك قطع ولد أو نسل دماغ يحصل تقتل البكر مثلا طلع منه في الفرد وإلا بيربح واضح، أو خروج شيء من أحشائه بحيث لا يمكن أن يرتد البدن يعني ثانيا. ففي هذه الحالة هذه الطبقة تعتبر قاتلة، تعتبر في مقتل، احتمال راجح جدا أن حتى لو ذبحناها فإنها تكون قد ماتت قبلا بسبب هذه الفضلة وهذه هذا الضرر. الشرط الثاني أن يكون قوي الحركة مع الذبح أو بعدها، أو يشرب منه الدم بعد الذبح، يعني يخرج الدم منه بقوة جدا. أما الحنفية والحنابلة فاشترطوا وجود الحياة المستقرة في الذبيحة، وجود الحياة المستقرة في الذبيحة قبل الذبح، يعني مهم جدا عند الشافعية والحنابلة أن الحيوان قبل عملية الذبح تكون متأكدا من وجود حياة مستقرة، حياة مستقرة ليست حياة ضعيفة. هنا نعم. وعلامتها علامة الحياة المستقرة انفجار الدم، انفجار الدم من جرس الدم أو الحركة العنيفة ويكفي أحدهما، وقيل إن تحرك يدها أو رجلها أو طرف عينها أو تمطع الحيوان بذنبه ونحن ذلك، هذه كلها علامات تدل على وجود الحياة المستقرة. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون الحيوان حيا وقت الدم، حيا وقت الدم. الشرط الثالث أن يكون ذهوق روح الحيوان لمحض الذبح، أن يكون ذهوق روح الحيوان لمحض الذبح، يعني ينبغي ألا يشترك سبب آخر مع الذبح في إخراج روح الحيوان. مثال مثلا لو أن رجلا اصطاد مثلا طائرا معينا ثم سقط في بئر وما إن وصل البئر فوجد قد طارت الحال ذهبت روحه، فهنا هنا يوجد احتمالان، يوجد احتمال أن الذي تسبب في ظهور روح يعني طبعا لما تحرك المفروض تسبب بموته لأنه إذا كان مذكى فلا يسمى ميتا، فهذا يسمى أن يستعمل تعبير ظهور الروح. فإن زهقت روحه بعد ما اصطاده ووقع في البئر يحتمل أن يكون موته بسبب الصيد نفسه الجرح، ويحتمل أن يكون ظهور الروح يقصد بسبب الغرق، فهنا اشترك السببان أو احتمل يعني أحد سببين فيشترط حتى يحل أكل يعني هذا الحيوان أن يكون الذبح قد تمحص يعني بلا سبب آخر شريك معه، لابد أن يكون خرج ذهوق الروح بمحض الذبح فقط بدون أي سبب آخر يعني يشاركه. نعم. فإذا اشترك سبب آخر مع الذبح وكان يمكن إرجاع ذهوق الروح إليه تحرم الذبيحة. مثال إذا اقترن بذبح الشاة نزع الحشوة، نزع الأحشاء مثلا أو ما أشبه ذلك، أو لو اشترك مع كلب الصيد كلب آخر فإذا لم يبيح لك الصيد أن يتوحد خروجه، يعني الصيد يكون إيه عن طريق كلبك أنت، فإذا اشترك كلب آخر ففي هذه الحالة قد يكون هذا الكلب الآخر هو الذي شاركه فيه يعني إذهاب روحه، وبالتالي أصبح الأمر هنا محتملا فبالتالي لا يحل مثلا. كذلك الشك في الحيوان، هل الحيوان مات بسبب الذكاء أو بسبب الأمر، فمجرد وجود الشك فيحرم الحيوان. أو مثلا اختلطت ميتة بمنكاة، اختلطت ميتة بمنكاة ولا علامة تميز بينهما، لم يجد تناول شيء منهما ولا التحري إلا عند المخمصة، لأن الأصل في الذبائح الحرمة حتى تتحقق الذكاء. هذه قاعدة مهمة جدا في موضوع الذبائح واللحوم، الأصل فيها الحرمة مش الأصل الإباحة، وخلاف القاعدة الغالبة أن الأصل في الأشياء الإباحة، والذي يحرم الذي يأتي بدليل. كذلك ما استثنى أدنى يعني الأصل في الأبضاع والأعراض التحريم، ولا يحل الإنسان إلا من عقد عليه، كذلك الأصل في باب الذبائح التحريم. فمتى ما شكك في الحل أو التحريم فينبغي أن تمسك فتحمل أمره على الأصل، وهو الأصل المريد أنها حرام، فأي لحظة شكك هو حلال أو حرام فتجتنب وجوبا، لابد أن تجتنب، لماذا؟ أن الأصل فيه التحريم إلا ما علم خروجه عن هذا الأصل وثبت تنكيله. هذه قاعدة مهمة جدا في باب التنكيل. وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام في موضوع الذبائح، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره فقد قتله أو قد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. وهذا رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحاكم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل، وقد قتل يعني أو قتل، فأنت لا تدري هل كلبك أنت الذي قتله أم الكلب الآخر. طبعا لو كان الكلب الآخر إذا ممكن يكون ليس ملكا لك، هذا يعني يشتغل أن يكون كلبك الذي يعني قتله فيحل لك في هذه الحالة، ويحتمل أن يكون الكلب الآخر، ففي هذه الحالة يحرم عليك ويترجح جانب التحريم. فإذا ما اختلط أو اشتبه الحلال مع الحرام في موضوع الذبائح غلب الحرام، حمل على الأصل. ما هو الأصل؟ التحريم. وأضرب بعكس ما نقول مثلا في المياه، الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، فأي ماء وثقت عليك وأنت لا تدري يعني ما جاء نجس أم طاهر، الأصل ترجع للأصل الذي هو الطهارة. نعم. لا تحكم بالتحريم إلا بدليل يخرجك عن الأصل، كذلك ما بالعكس، فالأصل التحريم إلا بدليل يعني يدل على التنكير. أيضا مما يدل على هذه القاعدة المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أيضا لما سأله عن الصيد، قال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. يعني الإنسان الذي يصطاد متى يسمي؟ يسمي عند رمي السهم. إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لعلي: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. وهذا متفق عليه، وهذا رفض مسلم رحمه الله تعالى. فهذه الشروط الثلاثة في الحيوان المذكى: ألا يكون محرما، أن يكون حيا وقت الذبح، الثالث أن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح، أن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح. هناك شروط في المذكي، الشخص الذي يلي عملية التذكية. أول هذه الشروط أن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني أن يكون عاقلا. يقول تبارك وتعالى في خطاب المسلمين، الآية هي في خطاب المؤمنين: حرمت عليكم الميتة، يعني أيها المسلمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمرفوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فالخطاب هنا للمسلمين، وفي الآية إيه؟ إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم التذكية يعني ذكيتم أنتم أيها المسلمون. طيب هذه الآية دليل على اشتراط أن يكون المذكي مسلما، أن الخطاب في الآية للمؤمنين المسلمين، فقال تعالى في آخرها: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني أنتم. وعن شداد بن سعد مرفوعا: ذبيحة المسلم حلال، ذبيحة المسلم حلال، وحديث فيه ضعف. أيضا بالنسبة لذبيحة المسلم، إذا شككنا هل يعني تم أم لم يتم، فتكون ذبيحته يعني حلالا بشرط كما سيأتي. فالحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري، أذكر رسول الله عليه أم لا؟ إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري، أذكر رسول الله عليه أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانوا حديث عهد بكفر. وهذا رواه البخاري. فإذا لابد من فهم هذا الحديث في رواه هذه الزيادة: وكانوا حديث عهد بكفر، يعني احتمل أنهم يجهلون حكم التسمية، وكانوا حديث الحديث عهد بكفر. يعني بعض الناس الآن تفكر أنك تأكل لو لحم جاي من بلاد الكفار مثلا، فيقول: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، يستدلوا هذا الحديث. هذا في شأن هؤلاء الناس الذين كانوا حديث عهد الإسلام، فيحتمل أنهم كانوا جاهلين بحكم التسمية، فلذلك قال عليه السلام: سموا أنتم وكلوا. يقول الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيه، أي في هذا الحديث: أن ما ذبحه المسلم أن ما ذبحه المسلم لم يعرف، هل سمى الله عليه أو لا أنه لا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سمى. والمؤمن لا يضر به إلا الخير وذبحته وصيده أبدا محمول على السلامة. يعني هنا اللحوم يعني ذبحها مسلم ولا ندري غير متأكد من هل المسلم سمى الله عليها أم لم يسمي، ففي هذه الحالة تحمل الأمر على أنه سمى، لماذا؟ أن الأصل في المسلم حسن الظن والأصل فيه يعني سلامة أفعاله وذبيحته وصيده. وقال الترمذي رحمه الله تعالى كأنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم لذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلا. أي نعم، فهذا فيما يتعلق بذبيحة المسلم. أما الكتابي فالكتابي هو اليهودي أو النصراني، ذميا كان أو حربيا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. تباح ذبيحة أهل الكتاب، تباح ذبيحة أهل الكتاب يعني اليهود أو النصارى بإجماع المسلمين. إذن هذا إجماع من علماء المسلمين لقوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا المقصود هنا الطعام الذي يفتقر إلى التزكية، وإلا ما لا يفتقر إلى التزكية غير داخل في الآية. يعني هل خبز اليهود والنصارى أو الجبنة أو الأرز أو الذرة هذه الأشياء كلها هي من طعامهم أيضا، هل هي المقصودة بالآية؟ كلا، إنما سياق الآية فيما لا يحل إلا بالتزكية، لكن مش كل الطعام، لأن الطعام المشترك هذا اللي هو الحبوب لا تحتاج يذبح الرز أو الذرة. فالكلام هنا إيه؟ طعام الذين أوتوا الكتاب يعني ما ذبحوه، فيحل ذبيحة اليهودي أو النصراني بإجماع المسلمين. والدليل قوله تعالى وطعام الذين يعني ذبح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعروف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، وهذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم ومسلم. طبعا لابد أن نتأمل كما ذكرنا، يعني الشيء الذي يعلق على مثلا 3 شروط لا يتم بشرطين، المعلق على 8 شروط لا يتم ب7، ففي الشروط لابد من توفرها جميعا، لابد من توفر الشروط جميعا. فنحن هنا نناقش شرط ايه؟ شروط او شرطي المذكي، المذكي شروط الشخص نفسه الذي يلي عملية التزكية. فلو ان رجلا ذكى تزكية شرعية وضع الآلة فيها الشروط والعملية كلها فيها الشروط عملية التزكية واضح، لكن نفس هذا الرجل مثلا مجوزي او من عباد النار او غير ذلك، هل هذا تحل ذبيحته؟ لا تحل، إذن لابد من اجتماع كل الشروط، فلا ينظر لمجموعة من الشروط ويهمل سائرها، بل لابد من اجتماعها كلها. فإذا يفهم من هذا أن إباحة ذبائح أهل الكتاب ليست مطلقة، إباحة ذبائح مش أي شيء يعني يكون أهل الكتاب يبقى حلال، لكن لابد أنها مقيدة بباقي شروط الإيه؟ شروط التزكية الشرعية. شذ عن هذا الإجماع أبو ثور من المتقدمين وابن حزم من المتأخرين فأباح ذبائح المجوسي، وقلدهما بعض المعاصرين وزادوا عليهما، نقول زادوا في البلة، بعض المعاصرين زادوا على شذوذ ابن حزم وابن أبي ثور أيضا، زادوا عليهما إباحة ذبائح الوثنيين والشيوعيين، يعني أبو ثور وابن حزم أجاز ذبيحة الإيه؟ المجوسي. هنا لكن بعض المعاصرين يعني تتبعوا هذه الزلة وزادوا عليهما إباحة حتى لو كان الشخص الذي يذبح وثنيا أو شيوعيا فيباحون أيضا ذبائح. يقول لأن أيضا ممن لا تباح ذبائحهم الدروز والنصيرية. لماذا؟ أن الدروز والنصيرية والقديانية هؤلاء ما يكون مرتدون عن دين الإسلام ليس مسلمين. الدروز معروفة واليزيدية الذين يؤلهون يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك النصيرية، فهؤلاء مرتدون بارقون من الدين لا تحل ذبائحهم. اي نعم، بل قال شيخ الاسلام ابن تيميه في هؤلاء النصيريه انهم اكثر من اليهود والنصارى، كان لا تحل ذبائح البهائيين والقديانيين وغير هؤلاء لكفرهم. الشرط الثاني في المذكي ان يكون عاقلا، عاقلا يعني هنا مقصود به مميز، يعني ان يكون مميزا. فالقصد شرط في صحه التزكيه، لابد من القصد. ذكرنا مثالا من قبل، لو ان رجلا يعني لو ان سيفا او آلة حد سقطت على موضع الذبح من حيوان فذبحته بدون قصد، ما في قصد التزكية، هل تحل؟ هذه لا تحل. كذلك رجل يجرب سيفه فأصاب حيوانا في موضع الذبح مثلا ذبح ولا موضع قصر ذبحه. أيها ذكرنا الكلام التفصيلي في هذا. فإذا بما أن القصد قصد الإرادة والنية شرط في صحة التنكية، وبما أن القصد والإرادة والنية لا يتأتى إلا من عاقل يعي تصرفه، فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صحة زكاة المجنون والصبي غير المميز والتكرار، فاشترطوا أن يكون عاقلا حاضر العقل يعني والتمييز. واضح؟ فقالوا لو إن مجنون ذبح لا تؤتى ذبحته، أو صبي غير مميز لا يستطيع أن ينوي ولا يقصد، فكذلك وكذلك استكرار افتقاده يعني لغياب عقله. هذه يعني هذا باختصار الشروط العامة فيما يتعلق بأركان التنكية، نذكرها الآن على سبيل الإجمال. شروط في التنكية بالفعل نفسه، شروط في الآلة التي يذكى بها، شروط في المذكى أي الحيوان، وشروط في المذكي أي الذي يقوم بالذكاء. شروط التنكية بالفعل نفسه: أولا ألا يهل بها لغير الله، ثانيا إنهار الدم، ثالثا أن تكون في الحلق أو اللبة، رابعا الفورية، خامسا القصد، سادسا تسمية الله على الذبيحة. أما شروط الآلة فأن تكون محددة غير سن ولا غفور. أما شروط المذكى الحيوان نفسه فأولها ألا يكون محرما، ثانيا أن يكون حيا وقت الذبح، ثالثها أن يكون زهوق روح الحيوان بمحض الذبح. أما شروط المذكي الذي يقوم بعملية الزكاة: أولا أن يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يكون عاقلا. هذه يعني نظرة عامة على شروط عملية التزكية. لابد طبعا أننا في حاجة ماسة إلى ربط هذا الكلام بالواقع الذي نعيشه ونحن، لأن المشاكل كلها في هذا الباب إنما تنشأ عن يعني عدم التزام من يذكون ويذبحون بهذه الشروط. فبالنسبة للعالم الغربي الكافر معروف أن هناك الإمبراطور المسمى قسطنطين، الإمبراطور الروماني المعروف المسمى قسطنطين. أي نعم، معروف قسطنطين هذا هو الذي أفسد دين النصرانية لما دخل في النصرانية، أفسد دين النصرانية، هو الذي أدخل كثيرا من الفساد فيه. أي نعم، حتى ان بعض العلماء يعني يقولون هذا التعبير، يقولون ان حينما دخل قسطنطين او الرومان في النصرانيه فقال ان يعني ان الرومان لم يتنصروا، ولكن النصارى او يعني ان الرومان لم يعتنقوا النصرانيه، ولكن النصرانيه تربمت، النصرانيه تربمت هي التي يعني شوهها واحدث فيها كثيرا من المحدثات هذا الامبراطور الاساسيه قسطنطين. المهم هو بعد ما اعترف الملة النصرانية اتبع وضع تقاليد معينة وضوابط معينة لعملية الذبح. الغربيون إلى الآن ما زالوا يعظمون هذه الضوابط وهذه التقاليد، ونظموها بصورة قوانين فرضها العالم الغربي على مصانع إنتاج اللحوم، زعموا أنها توفر الرحمة والراحة للحيوان المذبوح. فنحن في الحقيقة نحتاج حتى نفصل الكلام في هذا أن نلقي نظرة على طرق الذبح غير الشرعية الموجودة حاليا بالذات في العالم الغربي. طرق الذبح غير الشرعية حاليا، هناك طرق قديمة وهناك طرق حديثة. أما الطرق القديمة فبالبلطة أو المطرقة أو الذبح بالطريقة الإنكليزية طريقة كالكولا. فالبلطة يستعملونها لتخدير الأبقار، هذه طريقة قديمة البلطة. فيضرب البقرة مثلا في موضع معين في الجمجمة بحيث تحترق أولا طبعا الجلد ثروة الرأس، ثم تدخل في عظم الجمجمة، ثم تصل إلى مادة المخ نفسها لأن لها رأس مدببة. البلطة كلها رأس مدببة طولها حوالي من 5 إلى 10 سنتيمتر. طبعا اختراق المخ عن طريق هذا الرأس المدبب هم يقولون نحن نعمل هذا كي يحصل تخدير الحيوان ويحصل الإحساس فلا يتعذب. واضح؟ فطبعا هذه قد تؤدي إلى موت الحيوان، مجرد هذه الضربة التي تلفت إلى المخ قد تؤدي إلى موت الحيوان. الطريقة الثانية طريقة المطرقة الحديدية، مطرقة حديدية ضخمة يعني يهشمون بها رأس الثيران الكبيرة والعجول، هذه أيضا تؤدي إلى موت الحيوان أو قد تؤدي إلى موت الحيوان. طريقة الثالثة طريقة المرزبة، وهي عبارة عن حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها تغرز بقوة في رقبة الحيوان، تغرز بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاع الجمجمة. كل هذا ما بيقول رحمة، يعني كل هذا بيقول لا احنا نلتمس هذا لأننا في رحمة. أي نعم. فطريقة المرزبة كما ذكرنا حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها تغرز بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الشوكي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاعدة الجمجمة. وطبعا كما ذكرنا من قبل قطع الحبل الشوكي أيضا قد يكون سببا سريعا لموت الحيوان. الطريقة الرابعة طريقة الذبح بطريقة الإنجليزية، وهذه نشأت سنة 1838 بواسطة رجل يدعى كارسون. ما هي هذه الطريقة؟ أيضا من طرق الرحيم عن الذبح. يقرأ حائط صدر الحيوان بين الضلعين الرابع والخامس، الضلوع اللي هي في الصدر بين رقم 4 و5، يقرأ هذا الحرف، ومن خلال الفتحة المصنوعة يدخلوا أنبوب منفاخ يعني هوائي بحيث يفضل يضغط بالهواء على يعني داخل الحيوان حتى يختلق الحيوان بسبب ضغط الهواء على الرئتين. هذه أيضا بيعتبروها طريقة رحيمة، يفتحوا فتحة في الجدار القطر ويدخلوا منفاخ ويظلوا في كوب الهواء وهو حي حتى يختلق ولا يستطيع أن يتنفس. طبعا هذه لا يتبعها نزيف، ما بيحصل نزيف طبعا، ده اللي بيحصل في الحيوان. هذه الطرق القديمة، البلطة، الطرق الحجرية، المرزبة، وطريقة الكرفس. فيما يتعلق بما يأتينا من اللحوم من الدول الوثنية والشيوعية، هذا الأصل فيه أنه محرم الأصل، إلا إذا ثبت لنا أن الذي تولى يعني التذكية هو ممن تحل ذكاته ولا عبرة بمن شس في هذه المسألة. المشكلة الحقيقة في الذبائح التي تأتينا من الدول الكتابية، الدول الكتابية هي عامة بلاد العالم الغربي اليوم. نعم. اختلف العلماء في هذا القسم إلى مذاهب، اختلف العلماء في القسم اللي هو الذبائح التي تستورد من الدول الغربية إلى مذاهب. المذهب الأول مبيحون لها مطلقا، الثاني مبيحون ضمن قيود، الثالث المحرمون مطلقا. أما المبيحون لها مطلقا يعني قالوا من أي ذبائح تأتي من الغرب العالم الغربي باعتباره عالم نصراني تؤكل، مش أي ذبائح، قالوا أي لحوم، مش ذبائح، أي لحوم تأتي فتأمروا الفرق، قالوا أي لحوم تأتي من الغرب فإنها تؤكل وتباح مطلقا. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واستدلوا أيضا بحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سمتها اليهودية، واستدلوا بحديث سموا الله أنتم وكلوا وقالوا هي حلال، ما لم تتحقق أنها من المحرم لذاته، يعني اللي هي الميتة أو الخنزير أو اللحم الخنزير أو الدم يعني، وكل ما وراء ذلك حلال وإن تحققنا أنه أهل به لغير الله ولم يذكى بالزكاة الإسلامية. هذا هو المذهب الأول، أن يقول كل لحوم جاءتنا من العالم الغربي فهي حلال مطلقا. استدلوا أولا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم، ما الجواب عن هذا؟ هذا عام يخصصه يخصصه قوله تعالى حرمت عليكم الميت، يعني معنى ذلك إذا لو كان هم خنقوا الدجاجة مثلا، خنقوها بالغاز أو صعقوها بالكهرباء أو بأي شيء واضح، فإذا ماتت الإنسان نقل غير التذكية وهي من طعامهم هم يأكلونها ومتعودين أن يأكلوها وهذه عادتهم، فبدأ هؤلاء أنها تباح حتى لو جاءت ورقبتها سليمة، حتى لو جاءت ورقبتها سليمة ما فيها خدش فهي حلال. لماذا؟ قال إنها هم يأكلونها، والله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. الجواب أن هذا عام، قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب عام، يخصصه قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فالمنخنقة عندهم يخنقونها سواء بالغاز يقتلونها بالكهرباء، يعني يقتلها بإيديه، ينزع رقبة بإيديه كما يحصل عند الطليان مثلا، هذا كله عندهم ما في حول. هذا من طعامهم قالوا هذا من طعامهم إذا نأكله. وربنا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا نقول إن هذا عام يخصصه قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة. وهذه الميتة أو منخلقة أو منقودة. أي نعم. كذلك استدلوا بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سمتها اليهودية. قالوا إن هذه المرأة اليهودية وضعت السم في الشاة ولما وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حديث معروف المتفق عليه. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما سألهم هل أنتم تسمحون أم لا تسمحون لكن أكل لأنه من طعامهم. فالجواب على هذا يعني أن هذا الاحتجاج يصح لو ثبت أن اليهود في ذلك الزمان لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا. لو أن اليهود فعلا في هذا الزمان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت لدينا أنهم لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا في هذه الحالة يصح هذا الحديث دليلا على أننا نأكل طعامهم حتى لا يذبحون ميتا أو منخلقا أو مبولا. واضح. هذا لا يثبت. لماذا؟ لأن المعروف عن اليهود تشددهم الظاهر في هذا الباب. يعني اليهود الآن في هذا الزمن اللي هو الزمان شاعت فيه العلمانية والإحرام من الدين عند كثير من الناس، فاليهود أشد الناس على مستوى العالم يعني اتباعا لطرق معقدة في زكاة أنعامها. بل إن اليهود لا يأكلون ذبائح الغربيين، لا يأكلون ذبائح الغربيين، فلا بد أن يأتي يعني الحقام حقام بنفسه يأتي لابد رجل دين معين هو الذي يأتي يظهر يعني يشرف على عملية الذبح ويدققون دقيقا شديدا جدا. ولا يكاد يوجد يعني في غير ذبائح المسلمين طبعا في الغرب لحم الحلال غير لحم اليهود اللي هو المسمى بالايه؟ كوشر. الكوشر هذا معروف ان هو لحم اليهود وحلال والاخوه ياكلونه. لماذا؟ لانه اليهود الان معروف عنهم التشدد الكبير في هذا الباب. فما ترك اليهود في زمن النبي عليه السلام لا شك انهم كانوا متمسكين بشريعتهم يعني اكثر في هذا الباب. فالاصل انهم يتبعون شريعه موسى عليه السلام في موضوع الذبح. اما الاستدلال بقول النبي عليه الصلاه والسلام سموا الله انتم وكلوا سموا الله انتم وكلوا فالجواب ان هذا انما كان في المسلمين حديث عهد بالاسلام كما هو معروف في حديث عائشه رضي الله عنها. هذا كان في المسلمين حديث عهد بالاسلام فيحتم. فانت لا تعرف سموا ام لم يسموا سموا ام لا. ففي هذا الحاله لان المسلم الاصل فيه سلامه افعاله وتصرفاته وحسن الظن به وحمل احواله على اكملها. ففي هذه الحاله ايه يعني فمن اجل ذلك يعني قال لن سموا الله انتم وكلوا. لم يكن هذا في ذبائح كتابيين انما هو في ذبائح مسلمين حديث عهد بالاسلام. اما المذهب الثاني فهو مذهب المبيحين ضمن قيود يباح لكن بقيود. طبعا المذهب الاول هذا هو مذهب الشيخ محمد عبده الشيخ رشيد رضا ومصطفى الشيخ مصطفى المراغي والان من المعاصرين يتبعوا المذهب الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعيه في قطر والدكتور يوسف القرضاوي. وسبق ان بينا المره الماضيه انهم بذلك مقلدون للامام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. وهذه زلة منه شديدة في الحقيقة زلة عالية. فبعض الناس يصطلون ويعني يتحرون مثل هذه الزلات حتى يترخصوا بها. فبينا من قبل التفصيل يعني أوجه الخطأ في هذا المذهب وأن الإمام ابن عربي رحمه الله قد يعني تناقض في كلامه في هذه المسألة. فالمذهب الثاني الموحونة ضمن قيود ومنهم لجنة الفتوى في السعودية فصدرت عنهم فتوى عن حكم اللحوم المذبوحة في الخارج. فجاء الجواب إن كان من ذكاها من أهل الكتاب يعني يهود أو النصارى فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله أكلت اتفاقا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا البند الأول. يعني إن كان الشخص الذي ذكر يهودي أو نصراني من أهل الكتاب فإن كانت التذكية عن طريق الذبح في الرقبة أو النحر في اللبة وهي حية حياة مستقرة وذكر اسم الله عز وجل عليها أكلت اتفاقا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا إن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكله خلاف. في جواز أكله خلاف. وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل. إن ذكر اسم غير الله، ذكر المسيح، ذكر زي أي حد غير الله عز وجل، حتى المسلم قال ذكر اسم البدوي والبسوقي ما يتلاته أكل. لا يجوز أنك تأكل مذبح البدوي والبسوقي ولا ابن عباس ولا لغير الله سبحانه وتعالى. وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تأكل وهي ميتة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها سيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي منقوذة، فهي منقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك. وقد حرمها الله بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل. يعني إلا إذا كان الحيوان حتى لو حصل عملية التدويخ مثلا، التدويخ أو التخدير في أي وسيلة، لكن ساعة التذكية يعني هو بعد ما خدرها أو بعد ما يعني تردت مثلا مكان عالي لكن كان فيها لسه حياة، حياة مستقرة، وأدركتها أنت بسرعة وذبحتها. فالعبرة يعني هنا تعتبر مذكاة، لأن ربنا سبحانه قال إيه في الآخر إلا ما ذكيت، كل هذا حرام إلا ما أدركتم ذكاته قبل موته وذبحته وهو ما يزال حيا. واضح ولا غير واضح؟ فالآية تقول إلا ما ذكيت، يعني لو كان شيء هو صفة من أحد هذه الأشياء التي مضى ذكرها مثلا من خايفة أو موقودة أو متردية أو نصيحة، ولكنك هي هذا أصابها هذا الفعل الخمس أو التردي أو النصيحة أو غير ذلك، لكنك أدركتها وهي حية وذكيتها، فيدخل هنا في قوله إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة. يقول تقول اللجنة إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل، لقوله تعالى في آخر هذه الآية والمنقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا، لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة. يعني إذا تذكيها بعد ما ماتت هل لها قيمة؟ لا قيمة. المهم إذا أدركتها وفيها حياة مستقرة وذكيتها حركت يدها يدها أو دفع الدم بشدة فهذه إيه؟ تعتبر مذكاة، ليست ميتة ولا منخرطة ولا متردية ولا نصيحة. الذي أتى بهذا اللي هو يبيح ضمن قيود الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والدكتور محمد سليمان الأشقر وغيره من المعاصرين، يعني هو المذهب الحمد لله يعني إيه متمشي مع ما ذكرنا من الشروط من قبل، مبيحون ضمن قيود باعتبار ان ايه يقول ان اذا كان كتابيا يعني يهودي او نصراني وفعل كذا وكذا. المذهب الثالث اللي هو المحرمون مطلقا، اي ذبائح تيجي من عند الجماعه الغربيين اللي هو ينسبون الى اليهود والنصارى فلا تؤكل. لماذا؟ لانهم يرون ان هؤلاء لا دين لهم اصلا، لا دين لهم، ليس يهودا ولا نصارى. فهذا المذهب وهم المحرمون مطلقا يعودون كل ما ياتي من لحوم مذبوحه في الخارج حراما لا يجوز استيرادها ولا اكلها، وكل من يساعد على ادخالها الى بلاد المسلمين بعد وضوح حالها آثم آثم. اما ادلتها فقالوا اولا هؤلاء في هذه البلاد الغربيه سواء في اوروبا او في امريكا هؤلاء نبذوا الاديان، رفضوا الدين حكومه وشعبا وشعوبا، وهم يعيشون الان مرحله ما بعد الاقرانيه، يعني هم رفضوا الدين الفاسد وبحثوا عن الدين الحقيقي الاسلام، لكنهم غرقوا في يعني الحال. وهذا واقع الكلام واقعي الى حد بعيد، يعني بعض الاخوه احيانا يستغرب يعني كيف الان كيف تحول الكنائس في امريكا وفي اسبانيا وفي الغرب عموما الكنائس الان تحول الى مساجد، ف يستغربون يعني كيف يكون هل وصل التسامح الى هذا الحد؟ ليست مساله تسامح، المساله الدين عندهم ليس له اي قيمه، يعني الموضوع ان الناس الدين لا دينيون ولا حد لا دين له ولا يؤمنون لا بآخرة ولا، يعني أغلب كفر الغربيين هو من نوع كفر الإعراض، كفر الإعراض لا ينشغل نفسه بالدين، لا يصدق ولا يكذب ولا، الموضوع أصلا لا يخطر له على باله، منهمس في الدنيا بحيث لا يهمه أمر الدين على الإطلاق. فهم يعيشون الآن مرحلة ما بعد النصرانية، فهذا الفريق من العلماء يقول إن هؤلاء لم يعودوا كتابيين، لم يعودوا كتابيين في الحقيقة. فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في نصارى بني تغلب إنهم لم يأكلوا من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل الخنزير، هذه شعائر النصرانية عندهم، أما مع ذلك فلا لا يتمسكون بأي شيء من الصلاة غير شرب الخمر وأكل الخنزير فقط. الدليل الثاني قالوا إن ذبائحهم إما موقوذة أي تضرب فتموت أو منخنقة أي تموت خنقا، وقد تواتر أنهم يقتلون الذبائح بالصاع الكهربائي أو بالمسدس أو بالبلطة أو بالغزال إلى آخره. ولذلك ما تسمى ذبائح في هذا الحال، لا تسمى ذبائح، لهم يعتبرون هذا يعني نوع من الرحمة بالحيوان، وبجانب طبعا رغبتهم التجارية تجار اللحوم في أن يبقى الدم منحدثا حتى يعني يحقق وزنا وربحا له. الدليل الثالث أن شهادات الذبح المرفقة لهذه اللحوم والقادمة من دول الغرب والشرق أكثرها كاذب أو مزور. وطبعا هذه وظيفة شركات التفتيش، هنا في شركة تسمى كومي بطل من الناس الطيبين يعني والأمناء في هذا الباب، ذهب كثير من الخبراء منهم في الأرجنتين والبرازيل وألمانيا وعامة هذه البلاد، فما يكادون يخفون على أحد يحترم الشروط الإسلامية في ذلك. هذه حقيقة، حقيقة أن هذا كلام نوع من الخداع، يخدعون المسلمين يضحكون عليه. في الحقيقة يندر جدا أن يلتزموا بالشروط الإسلامية في ذلك. مشهورة شركة كومي بطل، ممكن تتصلوا بها وتسألوا فيها شيء، لهم مطبوع كده كتاب عن طرق الذبح في الدول غير الإسلامية. ولذلك حرف هؤلاء الناس لما حاولوا هم أن يتصدوا لعملية استبداد اللحوم الحلال الطيبة، حرموا من العصابات المافيا في تجارة اللحوم، لأن طبعا تثبت تجارتهم، قالوا يخدعون الناس يعملوا ختم مذبوح على الطريقة الإسلامية وهو كله كذب ويضحك على المسلمين. والأدلة يعني الآن حكي كثيرا، كثير من الناس يعني يجدون صناديق مكتوب عليها ربح تبع الشريعة الإسلامية ويفتحوا يجدوا الدجاج رقبته سليمة، الرقبة سليمة ما لمستها شيء، فكيف ربح؟ من أين ربح؟ ربح ريشه. وهي الموضوع أكل شيء، طبعا هو أكل شيء معمول باللغة العربية فبيوضع عشان يخدعونا احنا باللغة العربية، فطبعا ممكن العادل ما هوش فاهم حاجة، حاجة راح غير المسلمين يضع الأكل شيء. حتى إن بعض الناس هذا يعتبر يكاد يكون متواتر يعني، وجد صناديق سمك، صناديق سمك ومكتوب عليها ذبح طبقا للشريعة الإسلامية سمك. فمش مشكلة، هؤلاء التجار لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الأخلاق الموجودة عند الغربيين، ما هي أخلاق الإسلام تكون عند المسلمين؟ مهما كانوا يعني أمامك يلتزمون بالمواعيد والصدق في الكلام وكذا، لكن هم عندهم مبدا وهو متعارف عليه، يقول اذا استطعت انك تفلت بها فهنيئا لك، جود لك، يعني اذا اي حاجه استطعت انك تاخذها من غير ما حد يشوفك فيعتبرون هذه نوع من الشطاره يعني والمهاره. واضح؟ فموضوع الامام اللي هو الخوف من الله اصلا غير وارد عندهم، هو كويس جدا في تعامله معك امام ايه في ما دام الناس يراقبونه، اما اذا خلى بها فبيعتبرون هذه من الذكاء ومن المهاره ومن الحذاقه. الإنسان يعني يستوي على ما تيسر له، يعني راح تشتري يعني جهاز أعطاك اثنين فقط رجل أخطأ مثلا، فيعتبروك مجنون لو أنك رجعت له اللي هو اللي أنت أفلت به هذا، يعتبروك مجنون، إنسان غير طبيعي. واضح؟ فأخلاق تجارية في الحقيقة يعني ليست أخلاقا يعني يتدينون بها، لكنها أخلاق تجارية. فما هي المشكلة دام حتجيب فلوس ونضع حتة أكل شيء غير قول مذبوح تبع الشريعة الإسلامية، حطوا له مع السمك، حطوا له مع العيش، حطوا له مع الجبنة، يعني ما هي مشكلة مذبوحة، هو ما يفهم، مش فاهم، يقول دي بتريح المسلمين، نضع على السمك. نقول واقع أنه فعلا لا يكاد الإنسان يقف على أحد يحترم الشروط الشرعية في موضوع التدين، نادر، هذا نادر. كذلك ذبح الأبقار والخنازير والأغنام يتم في مكان واحد، أنا عندهم جريمة كبرى لو أنك ذبحت في البيت أو في الحديقة أو في خارج هذا المكان، لابد أن تذبح في داخل الفلاحين يعني، وحيث تختلط الدماء الخنزير مع البقر مع لحوم الأغنام في مكان واحد، تختلط اللحوم والدماء. أيضا من أدلة هذا المذهب، من أدلة هذا المذهب الثالث اللي هو المحرمون مطلقا، اختلاط الذبائح الحلال مع الحرام يحرمها جميعا. سبق أن قررنا هذه القاعدة في موضوع الذبائح واللحوم، إذا احتمل الأمر الحلال والحرام غلب الحرام، الأصل أنه حرام. واضح؟ فكذلك هنا نحن شككنا، هؤلاء كتابيون أم غير كتابيون، يذبحون أم يخنقون، واضح، ويصعقون بالكهرباء وغير ذلك، فمتى ما حصل اختلاط والأمر اشتبه عليك فتحمل أمره على الحرام. أيضا مما ثبت عن القوم أنهم يتعمدون الغش والكذب، فكما ذكرنا رأى كثيرون صناديق تحتوي على سمك مثلج مستورد من الخارج وقد كتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية. ممن أفتى بهذا المذهب الثالث اللي هو تحريم مطلقا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، العلامة الموجود رحمه الله، فضيلة الدكتور عمر الأشقر حفظه الله وغيره من العلماء. وهذا المذهب الثالث أحوط، المذهب الثالث أحوط، وفي الحقيقة ما كان يوجد فرق كبير بين المذهب الثاني والمذهب الثالث. المذهب الثاني يبيح لكن ضمن قيود، فإذا تأملت في القيود تجدها تلتقي. يعني المشكلة أن الفريق الثالث يرى أنها حرام مطلقا، لماذا؟ أن هذه القيود غير موجودة وهذه الشروط غير معتبرة. المذهب الثاني يشترط في يعني إباحة هذه اللحوم بقيود من هذه القيود أن يكونوا من أهل الكتاب، فلماذا الفريق الثالث يكون نحن نختلف معكم؟ أنتم تقولون لابد أن يكونوا من أهل الكتاب، نحن نقول هم ليسوا أهل الكتاب، هم لاديون ملاحدة. الفريق الثاني اللي هي لجنة الفتوى في السعودية تقول ألا يشترطون ألا تكون هذه الذبائح مما يحرم علينا كالميتة والخنزير، والجواب أنهم قد يبعثون إلينا لحوم الكلاب وغيرها ويكذبون في سبيل تحقيق يعني الربح التجاري. الشرط الثالث في المذهب الثاني أن تكون ذبحت بالطريقة الشرعية، ويبيب الفريق الثالث يقول أن صحيح الطرق الشرعية تتصادم مع الطرق المشهورة المشهور عنهم يعني اتبعوا أنها تكون منخرقة أو تكون موقودة. نعم. الحقيقة نختم الكلام بالكلام على كلمة بسيطة في مزايا الذبح الإسلامي، ونقول إن الذبح الإسلامي هو الذبح بالسكين، هذا يعني هو يعتبر قمة الرأفة بالحيوان وبالإنسان معا. قمة الرأفة الحقيقة هو فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، فكان عليه السلام رحمة للعالمين. فمن رحمته بهذه البهائم أنه حثنا على أن تكون السكين حادة، لا يحتاج الإنسان إلى يعني لا تكون بطيئة الذبح بحيث يتألم، لكن يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أي نعم. ومن الثالث أن الشعور بالألم ينتج عن تأثير الأعصاب الخاصة بالألم تحت الجلد، وكلما تم الذبح بالطريقة المذكورة كلما خف الشعور بالألم. كذلك فإن قلب الحيوان الذي لم يفقد حسه قبل ذبحه أكثر مساعدة على إخراج الدم وتمام نزفه. كذلك فإنه بمجرد قطع الودجين ومنع وصول الدم للمخ، طبعا الدم يوصل للمخ وهو محمل بالإيه؟ بالأكسجين والمواد الغذائية، فإذا انقطع الدم وصول الدم إلى المخ يفقد الحيوان الحس، بعكس ما يدعيه بعضهم من أن الذبح بالسكين تعذيب للحيوان. كذلك إن إراحة الذبيحة قبل ذبحها يؤدي إلى تمام النزف نتيجة للانقباضات العضلية وحركات القوائم التي تحدث كرد فعل معاكس لعملية الذبح. هذا استنزاف الدم بهذه الطريقة مع الحركة العضلية يؤدي إلى جودة اللحم نتيجة استنزاف الكامل للدماء منها. كذلك نسبة النشا الحيواني هو الجلايكوجين في لحوم الحيوانات التي تكون قد توفر لها قسط من الراحة قبل ذبحها تكون أعلى منها في لحوم الحيوانات المجهدة، وهذا الجلايكوجين له دور هام في المحافظة على اللحوم وجودتها وحسن مذابها. كذلك توفير قسط من الراحة الكافية قبل الذبح يساعد أجهزة المناعة في الجسم على التغلب على كثير من الميكروبات التي تغذو الجسم. كما ذكرنا من قبل هناك يعني دراسات أثبتت يعني أن عدد البكتيريا الموجودة في الذبيحة غير المستنزفة في الدماء يبلغ تقريبا 4 أضعاف هذا العدد في الذبيحة المستنزفة الدماء تماما. هذا يعني نظرة شاملة على شروط التزكية الشرعية وحكم اللحوم المستوردة، وننظر في بعض الأسئلة الشرعية. هو الشيء الجاي بحقيقة ملاحظة طيبة، وهو أن أغلب الأسئلة تتعلق بالموضوع الدرس، وهذا الشيء يكون مفيد. يعني الأسئلة يعني نحرص دائما الأسئلة تكون يعني بقدر المستطاع لها علاقة بموضوع الدرس حتى تعم الفائدة. سؤال: لماذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام من الشاة المسمومة برغم علمه بأنها مسمومة؟ أبدا، هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طعم هذه الشاة كما في حديث أنس بن مالك أن هذه اليهودية طعمته شاة مسمومة أو ذراع شاة مسمومة، فنطقت الذراع. فهذه من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فهي دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله. فنطقت الذراع الشامة، نطقت الكلمات وقالت إني مسمومة، فما يعني أو أخبر النبي عليه السلام بأنها مسمومة، وكان قد أكل منها اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمات، واضح، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تذكر في باب أعلام نبوة النبي عليه السلام. أحد الإخوة يسأل أنه حينما ذهب إلى خطبة فتاة أخبره والده بأنه يعمل مهنة معينة، يعني مهنة سيئة يعني غير حلال، فهل لي أن أخطبها مع أنها تحفظ القرآن الكريم 14 جزءا؟ طبعا إن كانت هي في بيئة يعني فيها مثل هذا الفتاة، أبوها يعني يعني الموسيقى وشيء من هذا، واضح، وهي ملتزمة بالدين، فاستنقلها من هذا الجو ما دامت سيدة صاحبة الدين ويعني وداخلة في الوقت الذي حرم عليه النبي عليه السلام، فينبغي أن تعينها، لأن أباها هذا لو كان فاسقا مستهترا فما في شك أنه لن يبالي أن يزوجها لمن يأتيه لو كان معه مال أو جاه أو دنيا، فسوف يعني يحرص أبوها على تزوجها لغير صاحب الدين، فتزوجها أنت قيامة لدينها. والله تعالى الذين يذبحون لغير الله تعالى عن أفعالهم لكنهم أو منهم من يذكر اسم الله على الذبح فيقول مثلا بسم الله والله أكبر مع اعتقاده أن هذه الشيخ الفلاني، فهل لا يعتبر ذكر الله تعالى؟ احنا نرجع للشروط التزكية الآن أمامنا نحن، هذا الرجل ذكر عليه اسم الله أم لم يذكر عليه اسم الله؟ إن كان ذكر اسم الله ومسلم سوف الشروط تؤكل، اما ان قال هذه البدوي وهذه السوقي واضح وصرح بذلك هذه لا تؤكل، هذه ميته لا تحل، لان الله تعالى قال ولا تاكلوا مما ذكر او فسقا اهل لغير الله او فسقا اهل لغير الله، فهذه لا تجوز، فنحكم الشروط التي ذكرناها. فاذا لو صرح بذلك، اما مجرد تظن انت به او تطلع على اعتقاده لابد من ظهور شيء خارج عن القلب، فتحكم كيف على اعتقاده؟ إما بقراءة ظاهرة أو بتصريح منه، أما إذا ما سمعت يقول بسم الله مثلا والله أكبر ولا لا، فلماذا يعني تحاول أن تنقب عما في قلبه؟ واضح، ما أدرك أنت باعتقاده؟ هل صرح لك؟ إذا صرح لك أنه يذبح للبدوي لا تأكله، أما إذا كان مسلما وذبح فالأصل في المسلم السلامة كما بينا. إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عند الذبح هل تعد ميتة؟ ذكرنا أن من شروط الشرط الثالث والأخير في شروط العملية التزكية أن يذكر اسم الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فعامة العلماء يسوون بين الكتاب والمسلم في هذا، واضح، إذا تعمد يعني إغفال ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحة فلا تؤكل سواء ذلك المسلم أو الكتابي. أما المالكية فقالوا لا يشترط في حق الكتاب أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليه، لكن إذا سمى غير اسم الله قال المسيح أو عزير أو غير ذلك فطبعا هذه أيضا لا تؤكل الله تعالى عليه. هل يجوز أن يمزح الابن مع أمه بليل ذراعها أو يضربها في بطنها مزاحا ونحو ذلك مع أن أمه تؤدى بذلك المزاح، وخاصة أن عظام النساء رقيقة قد تصاب بالكسر، نرد النصيحة في ذلك. هذا بر الأباء في القرن العشرين، آخر صيحة في عالم البر، ما هذا؟ يعني يبدو أن أمه تدلله جدا يعني. والأخ كتب تحذيرات كثيرة، سؤال مهم سبحان الله، هذا قد الجواب، هذا ليس من الأدب مع الأب أو الأم، هل هو صديقك في سنك حتى تفعل معه هذا؟ هذا من سوء الأدب، ولا يليق ابدا بحال الاحوال اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني حرا ان تقول لهما اف فغلق مثل هذه الصفات. لو كان في شيء اقل من اف لنهى الله عنه حتى مجرد ان تحد النظر لابيك لا تحد لا تثبت عينك في عينه او يعني تلوح له بيديك او ترفع صوتك على صوته فضلا عن تفعل مثل هذه الاشياء فهذا مما لا يليق تبر امك بامور اخرى الذي هي من البر والاحسان اليها وغير ذلك. اما بمثل هذا المزاح الثقيل فهذا لا يجوز ان يرفض من صديقه مع صديقه فكيف بابن مع امه فهذا لا يليق الله تعالى. نريد اصلاح الصوت اصلاح اللمبه التي باول مصلى مساء لانها فاسده وتعوق طلاب العلم. هذا سؤال من الاخوات والحقيقه الذي نعجب منه ان الاخوات جزاهن الله خيرا مما نعلمه يعني من احوالهن ان هم يعني ما شاء الله اشد حرصا حقيقه طلب العلم من الاخوه يعني الاخوات عندهم جديه شديده فهذا يعكس طبعا هذه الجديه. فنرجو الاخوه في المسجد يهتموا باصلاح الناحيه يعني دائما ندعو في النساء في كل انشطتنا هم كم مهمل صحيح فنراعي برضه كانت مروحه او لمبه او شيء من هذا الاخوه يصلحوه ان شاء الله. هل كان الزف معروفا عند العرب قبل الاسلام؟ الظاهر نعم، الظاهر مما ورد عن العرب انهم كانوا يعرفون الزف من جمله من الاحاديث والله تعالى اعلم. يكفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل يعني في بدايه البعثه المحمديه لما حكى عن اظن حديث البخاري حكى ان رجل اتى بذبيحه معينه فلما ذبحها خرج صدى منها صوت شديد جدا و المهم تكلم رجل كان له رئي من الجن فقال يا 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 جريح امر نجيح يا نجيح لا يا جريح امر نجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. ثم لم يلبثوا ان يعني سمعوا ببعثه النبي عليه الصلاه والسلام. فالشاهد يعني هنا حصل ذبح فهذا معروف عنه. بس هذا ذبح هو بيتكلم عن ذبح الحيوانات ما يتكلم اي نعم هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى هو بيتكلم عن العرب نفسهم. هل عرف الذبح؟ الظاهر طبعا نعم الظاهر نعم. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.